بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة في الفصل التاسع في أخطاء يرتكبها بعض الحجاج: الطواف والأخطاء الفعلية فيه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ الطواف من الحجر الأسود في الركن اليماني الشرقي من البيت، وأنه طاف بجميع البيت من وراء الحجر، وأنه رمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط في الطواف أول ما قدم مكة، وأنه كان في طوافه يستلم الحجر الأسود ويقبله، واستلمه بيده وقبلها، واستلمه بمحجن كان معه وقبل المحجن وهو راكب على بعيره، وطاف على بعيره فجعل يشير إلى الركن يعني الحجر كلما مر به. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم الركن اليماني.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الموطن من كتابه الأخطاء الفعلية متعلقة بالطواف، وقدم لهذا بما هو مشروع في الطواف من أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ طوافه بالبيت من الحجر الأسود في الركن اليماني الشرقي من البيت، لأن البيت له أربعة أركان، ركنان يمانيان أي جهة اليمن، وركنان شمالي من جهة الشام شاميان، فالركنان اليمانيان هما الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود، والركن الذي فيه الحجر الأسود هو الركن اليماني الشرقي، والركن الآخر هو الركن اليماني الغربي وهو المعروف بالركن اليماني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ طوافه بالركن اليماني الشرقي الذي فيه الحجر الأسود، وطاف بالبيت من وراء الحجر، من وراء حجر إسماعيل، لأن حجر إسماعيل داخل البيت. وهو عندما يذكر هذا، لأن هذه سيأتي في كلامه أنه قد يخطئ الناس فيما يتعلق بهذه المسائل في أثناء طوافهم، وكذلك أنه رمل في الأشواط الثلاثة فقط في الطواف الأول، في ثلاثة أشواط من الطواف الأول، فإن كان معتمرا فهو طواف العمرة، وإن كان حاجا فهو طواف القدوم، وأنه كان في طوافه يستلم الحجر الأسود ويقبله، واستلمه بيده وقبلها، استلمه بمحجن كان معه وقبل المحجن، كما تقدم في بيان صيغة استلام وتقبيل الحجر الأسود، كذلك استلام إذا استلمه بيده قبلها، وكذلك إذا استلمه بشيء فإنه يقبل ما استلم به، وأما إذا أشار إليه إشارة فإنه لا يستلم ما يشير به إليه. وأيضا طاف على بعيره، طاف على بعيره وهو راكب، وهذا دليل على جواز الطواف للمحمول ولو كان غير محتاج لذلك، كذلك جواز الطواف لمن استقل العربية هذه التي تدف أو كانت يعني تعمل بالكهرباء أو بدراجة أو بغيرها، فإن هذا دليل على جواز طواف الراكب والمحمول، وأنه كان يشير إلى الركن يعني الحجر كلما مر به. وثبت أيضا أنه كان يستلم الركن اليماني على ما تقدم من أن الركن اليماني يستلم ولا يقبل، وإذا استلمه أيضا لا يقبل ما استلمه به من يده، وكذلك إن لم يتمكن من استلامه بيده فإنه لا يستلمه بشيء. نعم.
قال رحمه الله: واختلاف الصفات في استلام الحجر إنما كان والله أعلم حسب السهولة، فما سهل عليه منها فعله، وكل ما فعله من الاستلام والتقبيل والإشارة إنما هو تعبد لله تعالى وتعظيم له، لا اعتقاد أن الحجر ينفع أو يضر. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن اختلاف الصفات في تقدير الحجر يرجع إلى سهولة ذلك من عدمه، وهو أنه إذا تمكن من تقبيله قبله، إن لم يتمكن استلمه بيده، وإن لم يتمكن استلمه بشيء، فهذا بحسب السهولة. فإن لم يتمكن من الاستلام لا بيده ولا بشيء أشار إليه. وكل هذه أمور تعبدية تدل على أنه إنما كان يفعل ذلك تعبدا لا بحكم عادته. وأيضا ينبغي أن يعرف أن استلام الحجر وتقبيله والإشارة إليه إنما هذا أمر تعبدي شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأن الحجر فيه بركة أو أنه تتمس منه البركة باستلامه أو بتقبيله، وإنما هو امتثال لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني قبل الحجر وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن على هدي عمر، وعمر أحد الخلفاء الراشدين وهو المحدث الملهم، فالأمة كذلك هي تتبع عمر في هذا، يقبلون الحجر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا اعتقاد آخر، كما قد يظن أن فيه بركة ويتمسح به ويمسح به ثيابه أو يمسح به من كان معه من الصبيان يمسح بيده عليه ويمسحه على رأس الصبي وغيره، يعتقدون البركة. كل هذه اعتقادات باطلة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: الأخطاء التي تقع من بعض الحجاج: الأول، ابتداء الطواف قبل الحجر الأسود، أي بينه وبين الركن اليماني، وهذا من الغلو في الدين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشبه من بعض الوجوه تقدم رمضان بيوم أو يومين، وقد ثبت النهي عنه. وادعاء بعض الحجاج أنه يفعل ذلك احتياطا غير مقبول منه، فالاحتياط الحقيقي النافع هو اتباع الشريعة وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله.
نعم. ثم شرع المؤلف رحمه الله يذكر الأخطاء الفعلية التي يقع فيها الحجاج، وهذا من باب التنبيه عليها حتى يتجنب الحجاج والمعتمرون بعد ذلك هذه الأخطاء. من هذه الأخطاء ابتداء الطواف قبل الحجر الأسود اعتقادا أن هذا من باب الاحتياط، كأن يبدأ بالركن اليماني ويقول: نعم أعلم أن الطواف يبدأ بالحجر الأسود، لكن هذا من باب الاحتياط، أو قبل الحجر الأسود بمسافة يقول هذا زيادة خير، هذه مخالفة للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ طوافه عندما حاد الحجر الأسود، فكذلك ينبغي أن يكون المسلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وشبه المؤلف من يبدأ طوافه قبل الحجر بمن يصوم رمضان قبل بدايته بيوم أو يومين، مثل من يصوم يوم الشك يقول احتياطا. ووجه المشابهة بين هذا وذاك أن هذا حد مكاني في الطواف وهو الحجر الأسود، ورمضان هو وقت زماني، فأول ما يشرع من صيام رمضان هو أول يوم من رمضان، لا أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين من باب الاحتياط. فكذلك ليس له أن يتقدم الحجر الأسود بشيء من المسافة يقول من باب الاحتياط. أيضا بعض الحجاج يتكلف ويظن أنه لا بد أن يكون في سمت الحجر تماما، فلو تقدم عليه بخطوات يسيرة أو كان قريبا من ذلك فلا بأس، أيضا لا يشدد في هذا. لكن الاحتياط في مثل هذا هو أن يعلم أنه لم يتجاوز الحجر الأسود، هذا لا بد منه. أما إذا تجاوز الحجر الأسود فهذا لم يبدأ الطواف من الحجر، فيكون موازيا للحجر الأسود، إذا نظر إليه يراه أمامه. وهناك علامة الآن جعلت في الرواق، ومن وقف بين العلامة التي حددت للحجر الأسود وبين الحجر الأسود علم أنه في سمت الحجر الأسود. فينبغي مراعاة أن يكون الطواف من الحجر الأسود، فالذي يتقدم ويطوف قبل ذلك هذا غالي عنده غلو، والذي يتجاوز هذا متهاون. وديننا بين الغالي والجافي، لا غلو ولا تقصير. يا حج لا تصور الله إليك، ديننا بين الغالي والجافي، فلا زيادة في المشروع ولا نقص. فهذا أمر مهم ينبغي التنبه له، وهو أن يكون الطواف بدايته من المكان الذي طاف منه النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأ طوافه منه، وهو محاذاة الحجر الأسود. نعم.
قال رحمه الله: الثاني طوافهم عند الزحام من داخل الحجر، بحيث يدخل من باب الحجر إلى الباب المقابل ويدع بقية الحجر عن يمينه، وهذا خطأ عظيم لا يصح الطواف إذا فعله، لأن الحقيقة أنه لم يطف بالبيت وإنما طاف ببعضه.
نعم، من الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج هو الطواف من داخل الحجر، والحجر هو حجر إسماعيل، وهو الآن معروف ببناء غير مرتفع، وإنما هو يوازي القائم أو يزيد على ذلك، لم يكتمل. وهذا الأصل أنه من البيت، ولكن لما هدم أهل قريش هدموا الكعبة وأرادوا بناءها بصالح أموالهم، لم يجدوا من صالح أموالهم ما يبنون به البيت على قواعد إبراهيم، فتركوا شيئا منه فبقي على ذلك. وقيل أن عبد الله بن الزبير أعاد البيت على قواعده، ثم بعد ذلك هدم فأراد بعض الخلفاء أن يعيده، فنهاه الإمام مالك عن ذلك، قال حتى لا يكون يعني عرضة لأن يبنى ويهدم، فبقي على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يهدم البيت وأن يعيده على قواعد إبراهيم، لكن منعه من هذا ما ذكر لعائشة، قال لولا أن قومك حدث عهد بكفر لجعلت البيت على قواعد إبراهيم، ولجعلت له بابين، باب يدخل منه الداخل وآخر يخرج من الداخل فيه. ففعل هذا عبد الله بن الزبير، ثم هدم وأعيد على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن الزبير صاحب فقه، ولما زال المانع الذي كان تركه النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، وهو أن الناس حدث عهد بكفر، أعاده إلى قواعد إبراهيم وأحسن في هذا، لكنه أعيد بعد ذلك إلى ما كان عليه. ثم رأى بعد ذلك العلماء أن يبقى البيت على ما هو عليه، وهذا الذي مضى عليه العلماء منذ عصور، وهو أن يبقى البيت على ما هو عليه في حتى لا يكون بعد ذلك عرضة للهدم والبناء مرة أخرى. وهذا الحجر هو من البيت، ولهذا نبه العلماء في مناسكهم وفي كتبهم أن الطواف يجب أن يكون من وراء حجر إسماعيل، وأن هذا الحجر هو من البيت، فمن طاف داخل الحجر، لأن بين البيت الآن والبناء وبين الحجر هناك مسافة كالباب، فيدخل منها بعض الطائفين ثم يخرجون منها. وليت أن هذا يبنى أو يكون هناك باب يمنع من أراد الدخول للحجر أثناء الطواف خاصة حتى لا يتمكن من أراد الطواف من داخل الحجر أن يطوف. فمن طاف من داخل الحجر لم يطوف بالبيت، فمن طاف شوطا من داخل الحجر عليه أن يعيد ذلك لأنه لم يطوف بالبيت وإنما طاف ببعضه، كما ذكر هنا المؤلف قال وإنما طاف ببعضه، لأن البيت هو ما اشتمل عليه البناء الآن وما هو محجر عليه وهو حجر إسماعيل، فإذا طاف بالبناء وترك الحجر طاف ببعض البيت، فينبغي التنبه بهذا. نعم.
قال رحمه الله: الثالث الرمل في جميع الأشواط السبعة.
نعم، أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج هو الرمل في جميع الأشواط السبعة، والرمل هو حث السير والتوسط بين المشي وبين الإسراع ومقاربة الخطى. فالرمل مشروع في ثلاثة أشواط، من طواف القدوم أو طواف العمرة، هذا هو المشروع. ومن الأخطاء في هذا أن بعض الناس يرمل في جميع الأشواط وهذا خطأ، فالسنة الرمل في ثلاثة أشواط فقط. كذلك من فاته الرمل لشدة زحام ولم يستطع أن يرمل ليس له أن يقضي ذلك، أن بعض الناس يقول لم أرمل أحد الأشواط أقضي الشوط الرابع والخامس، الرمل وقته في هذه الأشواط الثلاثة، فإذا لم يتمكن منه أو حصل زحام لم يستطع أن يرمل فإن وقته فات وليس له أن يقضي ذلك. وكذلك الرمل سنة، فإذا شق عليه أو على غيره أو ساحم الناس فلا ينبغي أن يطلب السنة بارتكاب محرم. نعم.
قال رحمه الله: الرابع المزاحمة الشديدة للوصول إلى الحجر لتقبيله، حتى إنه يؤدي في بعض الأحيان إلى المقاتلة والمشاتمة، فيحصل من التضارب والأقوال المنكرة ما لا يليق بهذا العمل ولا بهذا المكان في مسجد الله الحرام وتحت ظل بيته، فينقص بذلك الطواف بل النسك كله، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه المزاحمة تذهب الخشوع وتنسي ذكر الله تعالى، وهما من أعظم المقصود في الطواف.
نعم، من الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج المزاحمة لتقبيل الحجر الأسود، ولربما قاتل من أجل ذلك وزاحم الناس وآذى الناس، فيكون هذا من الأخطاء، لأن تقبيل الحجر سنة وأذية الناس محرمة، فهو يحقق سنة بارتكاب محرم، وهذا من قلة الفقه من قلة العلم. ولهذا العلماء ينبهون على أن تقبيل الحجر إن تيسر هو سنة، ولهذا تلاحظون أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تنوع في فعله عند الحجر، فإذا تمكن منه قبله، وإن لم يتمكن استلمه، وإن لم يتمكن أشار إليه بما في يده من عصا ومحجن وقبله، وإن لم يتمكن أشار إليه من بعيد، فهذا يدل على أن هذا كله سنة، فمن استطاع أن يفعل شيئا من ذلك فعله. وأما أن يطلب تقبيل الحجر بالزحام الشديد وبأذية الناس فإن هذا يرتكب محرم، وهذه من الأخطاء الشائعة بين المسلمين. وبحمد الله في هذه السنوات الأخيرة بدأ يعني يظهر من خلال التوجيه للحجاج الفقه لدى الحجاج فيقل التزاحم، فإذا وجد الزحام الشديد والتقاتل، وكذلك خاصة النساء تخالط الرجال وتلامس أجسامهم فتؤذي نفسها وتؤذيهم وتعرض نفسها وتعرض الرجال للفتنة، فإن هذا أيضا مما ينهى عنه، بل يكون في حق النساء أشد، لأن مزاحمة المرأة فيها فتنة لها ولغيرها وفيها أذية لها ولغيرها. فالواجب والذي ينبغي للمسلم أن يقبل الحجر إذا تيسر له ذلك من غير مزاحمة ومن غير مشادة، وأما أن يصحب هذا مشاتمة ولربما حصل قتال وأذية فلربما أثر هذا على النسك جميعا، بل لربما أثر على حجه ورجع من حجه بالإثم والمعصية والسب والشتم. ومعلوم أن الحج المبرور هو الذي سلم من الرفث والفسوق. نعم.
قال رحمه الله: الخامس اعتقادهم أن الحجر الأسود نافع بذاته، ولذلك تجدهم إذا استلموه مسحوا بأيديهم على بقية أجسامهم أو مسحوا بها على أطفالهم الذين معهم، وكل هذا جهل وضلال، فالنفع والضرر من الله وحده. وقد سبق قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
نعم، من الأخطاء اعتقاد بعض الحجاج أن هذا الحجر الأسود أنه نافع بذاته، وأنه إذا مسح به على البدن أو على مرض شفي المريض، أو إذا مسح به على طفل أن الله يحفظ ذلك الطفل، بل لربما ظنوا أن الحجر مؤثر في نفع ذلك الطفل. فإذا وصل الاعتقاد إلى اعتقاد أن الحجر ينفع ويضر فهذا شرك أكبر، شرك أكبر. وأما إذا اعتقد أنه ينفع ويضر بإذن الله عز وجل، وأن الله جعل فيه بركة بحيث إذا مسح به على المريض أو على الصبي انتفع به، فهذا خطأ. وأما كون الله عز وجل شرع تقبيله واستلامه امتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق. فإذا ينبغي للمسلم أن يراعي أيضا السلامة من الخطأ في اعتقاده، لأن بعض الناس يقبل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة الظاهرية، أما في الباطن فهو على اعتقاد آخر. فينبغي للمسلم أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده وفي فعله، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قاعدة في الاتباع، قال: أن نفعل كما فعل على نحو ما فعل، أي أن نشاركه في هديه في الفعل وفي المقصد والنية، أن نفعل كما فعل على نحو ما فعل. ولهذا عمر رضي الله عنه أدرك هذا، وكانوا يعرفون هذا في الجاهلية، يعرفون تقبيل الأصنام ويعرفون الطواف بها وشهدوا هذا. فعمر لما جاء الإسلام وأبطل الله عز وجل عبادة الأصنام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود قبله امتثالا للنبي صلى الله عليه وسلم، وصدع بهذه الكلمة العظيمة، قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. فكانت هذه الكلمة مباركة منه رضي الله عنه، وهو رجل مبارك وهو محدث ملهم، فارتفعت بها شبهة عن كثير من الناس أن هذا الحجر الأسود ليس فيه نفع ولا ضر. وإلا فعلماء الصحابة وعلماء الأمة من بعدهم يعرفون هذا، لكن إذا جاء الجاهل وتذكر مثل هذه الكلمة من عمر عرف أن هذا الحجر إنما شرع تقبيله من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولهذا لا يشرع لإنسان أن يفعل عند الحجر ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع له أن يمسح بدنه بيده عندما يستلم الحجر، ولا أن يمسح رأس الصبي ولا بدنه، ولا أن يستشفي به، ولا أن يتمسح به، ولا أن يعتقد فيه اعتقادا باطلا، وإنما يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: السادس استلامهم، أعني بعض الحجاج، لجميع أركان الكعبة، وربما استلموا جميع جدران الكعبة وتمسحوا بها، وهذا جهل وضلال، فإن الاستلام عبادة وتعظيم لله عز وجل، فيجب الوقوف فيها على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم من البيت سوى الركنين اليمانيين، الحجر الأسود وهو في الركن اليماني الشرقي من الكعبة، والركن اليماني الغربي. وفي مسند الإمام أحمد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية رضي الله عنه، فجعل معاوية يستلم الأركان كلها. قال ابن عباس: لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما؟ فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت.
نعم، أيضا من الأخطاء هو استلام بعض الحجاج لجميع أركان الكعبة، والاستلام هو أن يضع يده على الشيء ويقبل أو لا يقبل. الاستلام هو مسح اليد على الشيء، كما شرع استلام الركن اليماني باليد ولم يشرع تقبيل اليد، واستلم وشرع تقبيل الحجر الأسود وكذلك استلامه باليد وتقبيل اليد أو تقبيل ما استلم اليد. أما ما عدا ذلك فلم يشرع استلام شيء من الأركان غير هذين الركنين، الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود، وهو استلام للحجر الأسود دون ما سواه. أما بقية الأركان فإنه لا يشرع استلامها ولا تقبيل شيء منها، وكذلك لا يشرع أيضا استلام أو تقبيل كسوة الكعبة ولا أخذ شيء منها، فإن بعض الحجاج يظن أنه إذا أخذ شيئا من كسوة الكعبة أو استطاع أن يمزق شيئا منها، وقديما كان بعض الحجاج يمزق كسوة الكعبة من أجل البركة، حتى أصبح الآن ترفع الكسوة خشية أن يأتي بعض الجهلة ويفعل كما فعل أولئك، وهذا فيه امتهان لحرمة البيت عندما تمزق كسوة الكعبة التي جعلت وهي كساء للكعبة، فيه انتهاك لحرمة البيت. فينظر الآن ما الذي يجر الجهل لصاحبه، يريد التعظيم ويريد الخير والبركة فيجر نفسه ويجره هذا إلى فعل شيء يؤاخذ عليه. فلا يشرع تقبيل ولا استلام شيء من الأركان ولا شيء أيضا مما يتعلق بالكعبة من الكسوة وغيرها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قصة معاوية رضي الله عنه لما كان يستلم الأركان، فذكره ابن عباس فقال معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت. فكان معاوية رضي الله عنه التأول وأراد أن يقبل أو يستلم جميع الأركان لتعظيمه للبيت، فذكره ابن عباس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فتذكر ورجع إلى ما كان عليه ابن عباس. وهذا دليل على فضل معاوية رضي الله عنه، ودليل على أنهم إذا ذكروا بالسنة رجعوا إليها، بخلاف يعني بعض الناس اليوم تذكره بالسنة يقول: لا أنا ما أريد إلا الخير. هل هذا الخير الذي تريده كان النبي صلى الله عليه وسلم يريده وقصر فيه، أو أنه لم يرد الخير؟ لو كان خيرا لأراده النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فإذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا قصده ولا أراده، دليل على أنه هذا ليس من الخير، لأن الخير قد جاء به، وليس بعد الدين إلا البدع، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن ساري. فهذا دليل على اتفاق الصحابة على عدم مشروعية استلام بقية الأركان إلا ما شرع لنا استلامه، وهو الركن اليماني، وهذا يستلم ولا يقبل، وأما الحجر الأسود فإنه يستلم ويقبل. فالأركان أربعة: ركنان لا يستلمان ولا يقبلان، والحجر الأسود يستلم ويقبل، والركن اليماني يستلم ولا يقبل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الطواف والأخطاء القولية فيه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر الله تعالى كلما أتى على الحجر الأسود، وكان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
نعم، هنا نبه المصنف في بداية تنبيه على الأخطاء القولية، في الطواف على بعض ما شرع لنا من القول عند الطواف. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان إذا حاد الحجر كبر، فهذا هو المشروع. وكان في طوافه يذكر الله، وقال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالمشروع هو الذكر، الدعاء والذكر وقراءة القرآن، كل هذا مشروع. هناك أخطاء يرتكبها بعض الحجاج، سيأتي في كلام المؤلف التنبيه عليها. نعم.
قال رحمه الله: والخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين في هذا تخصيص كل شوط بدعاء معين لا يدعو فيه بغيره، حتى إنه إذا أتم الشوط قبل تمام الدعاء قطعه ولو لم يبق عليه إلا كلمة واحدة ليأتي بالدعاء الجديد للشوط الذي يليه، وإذا أتم الدعاء قبل تمام الشوط سكت. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف دعاء مخصص لكل شوط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس فيه، يعني الطواف، ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية. وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له. وعلى هذا فيدعو الطائف بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ويذكر الله تعالى بأي ذكر مشروع من تسبيح أو تحميد أو تهليل أو تكبير أو قراءة قرآن.
نعم، هذه من الأخطاء التي ترتكب، أن بعض الطائفين يظن أن هناك دعاء مخصوص للطواف، وأن كل شوط له دعاء مخصوص. وقديما كانت تنتشر هذه الكتب التي تسمى بأدعية الطواف، وإن قلت بحمد الله الآن، لكن قد يبقى منها شيء. وهذه الكتب حقيقة لم يصنفها عالم، ولهذا ليس عليها اسم المؤلف، ولربما جمعها بعض الجهلة أو بعض من يسمون بالمزورين، الذين يزورون الناس ويدعون أن هذا من السنة، حتى إن بعض أهل العلم يقول هو من التزوير، تلبيس على الناس. فلا يشرع في الطواف دعاء مخصوص، وهذه الكتب لم يصنفها عالم ولم تجمع من السنة، بل فيها في بعض الأدعية فيها اعتداء في الدعاء، وإن كان فيها بعض المشروع. فبعض الطائفين يأخذ هذه الكتب ويبدأ يقرأ هذا الدعاء، ومعلوم أن الطواف قد تطول مدته وقد يقصر، فإذا أكمل الشوط قبل أن يكمل الدعاء قطعه، أو أنه إذا انتهى من الدعاء قبل نهاية الشوط لربما سكت، أو لربما توقف إذا انتهى الشوط قبل أن ينتهي من الدعاء. كل هذه أخطاء. ثم اعتقاد المسلم أن الشوط الأول له طواف يدعو به لو كان صحيحا، يعني من الأدعية المأثورة، لكن يخصص الشوط الأول بدعاء مخصوص دلت عليه السنة، فهذا أيضا من البدع، لو كانت كل هذه الأدعية مأثورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص الطواف بل ولا بعض أشواط الطواف بشيء من الأدعية المخصوصة، إلا ما ورد أنه كان يقول بين الركنين: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما ما يظنه بعض الناس أن هناك دعاء خاص بالشوط الأول فهذا غير صحيح، وهذا باطل، وهذه من البدع المحدثة. ثم من الأخطاء التي ترتكب في هذا أن بعض الناس يشغله هذا الكتاب عن دعائه الذي ينبغي له أن يتوجه لله فيه، فيأتي وفي قلبه وفي صدره حاجات يريد أن يدعو الله بها فيشغله هذا الكتاب، ولربما كرر ألفاظا لا يعرف معناها فهو لا ينتفع بها. ومعلوم أن الدعاء إنما يقبله الله عز وجل إذا كان من قلب واع يدري الإنسان ما يدعو به. بل لربما حرف بعضهم في هذه الألفاظ ودعا على نفسه. فهذه الأمور ينبغي حقيقة أن ينبه عليها. ومرة رأيت أحد الطائفين يقرأ في هذا الكتاب وهو شاق عليه، فقلت له دع هذا، ليس هذا بمشروع. فقال جزاك الله خير، أرحتني منه ووضعه في جيبه، وكأنه متأذي منه تأذيا شديدا لأنه شق عليه. فينبغي التنبه لهذا الأمر وتوجيه أيضا المسلمين من رأى من يقرأ من هذه الكتب أن ينبهه. أما ما يفعله بعض الناس يأتي بكتاب في الأدعية والأذكار المأثورة، لا يحفظ الأدعية فيريد أن يقرأ من هذه الأدعية، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأن هناك أدعية جامعة بعض الناس لا يحفظها، فيأتي ببعض الكتب المصنفة في السنة والتي جمعت، أو ببعض كتب المناسك التي فيها أدعية جامعة فيقرأ منها، فهذا لا بأس به. وإن كان الأولى أن يحفظ حتى لا تشغله القراءة ولا يشتغل بحمل هذه الكتب، وإنما يحفظ بصدره، ولكن إن شق عليه ذلك فلا بأس أن يقرأ من هذه الكتب التي تشتمل على الأدعية الجامعة. هنا نقل عن شيخ الإسلام نبه على أنه ليس هناك ذكر مخصوص بالطواف، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بما فتح الله عليه، وكذلك الصحابة كانوا يدعون، وكان بعضهم لربما طاف سبعة أشواط وهو يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعضهم كان يقرأ القرآن، بعضهم كان يذكر الله، بعضهم كان يكثر من الاستغفار. فليس هناك شيء مخصوص، والإنسان حاجته عند الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. فإذا سأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة وقال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فهذا دعاء جامع. ولو دعا بغيره من الأدعية الأخرى فإن هذا حسن، إذا كان هذا الدعاء ليس فيه اعتداء. نعم.
قال رحمه الله: ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين أن يأخذ هذه الأدعية المكتوبة فيدعو بها وهو لا يعرف معناها، وربما يكون فيها أخطاء من الطابع أو الناسخ تقلب المعنى رأسا على عقب، وتجعل الدعاء للطائف دعاء عليه فيدعو على نفسه من حيث لا يشعر. وقد سمعنا من هذا العجب العجاب، ولو دعا الطائف ربه بما يريده ويعرفه فيقصد معناه لكان خيرا له وأنفع، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر تأسيا وأتباع.
نعم، هذه من الأخطاء أو من الأثار المترتبة على قراءة هذه الكتب التي يقرأها من يقرأها ولا يعقل ما فيها، مع أنها هي في نفسها أيضا ليست مشروعة. ولهذا الإنسان يدعو بما يعرف من الأدعية النافعة التي يسأل الله عز وجل فيها من خيري الدنيا والآخرة، ويتجنب القراءة من هذه الكتب. ومن توفيق الله أن هذه قلت حتى لا تكاد تذكر الآن، وهذا من توفيق الله عز وجل، ثم بفضل الجهود التي تبذل في توعية الحجاج. نعم.
قال رحمه الله: ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين أن يجتمع جماعة على قائد يطوف بهم ويلقنهم الدعاء بصوت مرتفع، فيتبعه الجماعة بصوت واحد فتعلو الأصوات وتحصل الفوضى، ويتشوش بقية الطائفين فلا يدرون ما يقولون، وفي هذا إذهاب للخشوع وإيذاء لعباد الله في هذا المكان الآمن. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. رواه مالك في الموطأ، قال ابن عبد البر: وهو حديث صحيح.
نعم، هذا أيضا من الأخطاء التي يرتكبها بعض الطائفين، وهو أنه يجتمع جماعة لهم قائد يجهر بالدعاء ويرفع صوته ويرددون وراءه بصوت جماعي، ولربما رفع هذا الرجل صوته حتى لا يكاد أحد يطوف إلا وقد شوش عليه بصوته المرتفع. وبعضهم يدعو بسخط وبغضب شديد وكأنه يخاصم، وما كأنه يناجي الله عز وجل، حتى يشوش على الناس ويقطع خشوع الناس. ومن كانت له أذكار أو أدعية جامعة لربما شوشوا عليه، فهذا ليس من السنة، ولهذا يجب على المسلم أن يراعي الآداب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم للمساجد ولحضورها، ومنها عدم الجهر بالقراءة أو بالدعاء، كما قال كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. هذا في قراءة القرآن، لا يجهر الرجل ويرفع صوته ويشوش على من بجانبه، لأن بعض الناس تعود أن يقرأ في قراءة سرية ويحفظ، فإذا رفع الصوت بجانبه شوش عليه. وبعض الناس يقول هذا الذي أستطيع، أنا أقول الذي لا يستطيع أن يقرأ إلا قراءة جهرية شوش بها على الناس الأولى، بل الواجب عليه أن لا يقرأ القرآن إذا لم يستطع أن يقرأ إلا بهذه الطريقة، لأن قراءة القرآن نافلة في حقه، تشويش على المسلمين معصية. فإما أن يعود نفسه الإصرار بالقراءة، أو أن ينتقل إلى مكان يقرأ فيه لا يشوش على الناس. أما أن يأتي في مكان مثل ما نلاحظ في بعض المواسم في رمضان وغيره، الناس يحرصون على القراءة، فيأتي رجل يرفع صوته فيشوش على من بجانبه، حتى إن بعض الناس يقوم من مقامه طلبا للخشوع وللتدبر لوجود رجل يرفع صوته يتأذى منها الكثير. هذا لا يجوز، وهذا من قلة الفقه والفهم، ويظن أنه بهذا حصل أجرا، وهو في الحقيقة شوش على المسلمين وآذاهم. والمسلم يعبد الله عز وجل على بصيرة، ولا يجوز له أن يؤذي غيره، لا في قراءة ولا أيضا في الأدعية في السجود عندما يصلي في جماعة، بحيث يجهر بها فيشوش على الناس ويقطع دعاءهم وتسبيحهم، وكذلك في الطواف. فالإنسان يناجي الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فإن الله سميع بصير، وهو يسمع النجوى ويسمع السر وأخفى ولا يخفى عليه شيء. فليس هناك داعي للجهر بالدعاء، بل لربما صاحب هذا الرياء والسمعة، وهو أن يظهر الصوت، ولربما أظهر البكاء فيحبط عمله بما يرد عليه من هذه الصوارف التي ترد عليه عندما يلتفت الناس إليه وينظرون إليه وهو يرفع صوته والناس يرددون خلفه، لربما لبس عليه الشيطان وقال له أنت الآن تقود الطائفين في الدعاء وأنت ويفسد الشيطان عليه عمله، لأن الشيطان يتربص بالإنسان في كل موطن. فعلى الإنسان أن يخفي عمله ويناجي ربه ويجتهد في أن يكون دعاءه مناجاه وخشوع بينه وبين الله عز وجل. وأما إذا كان رجل كبير أو امرأة أو رجل جاهل لا يحسن الدعاء، فلا بأس أن يكون قريبا منه ويدعو دعاء يسمعه من بجانبه ويسمعه هذا الرجل ويؤمن على دعائه. أما الجهر بهذه الطريقة المرتفعة والتشويش على الناس فإن هذا لا يجوز.
قال رحمه الله ويا حبذا لو أن هذا القائد إذا أقبل بهم على الكعبة وقف بهم وقال افعلوا كذا قولوا كذا ادعوا بما تحبون، وصار يمشي معهم في المطاف حتى لا يخطئ منهم أحد، فطافوا بخشوع وطمأنينة يدعون ربهم خوفا وطمعا وتضرعا وخفية بما يحبونه وما يعرفون معناه ويقصدونه، وسلم الناس من أذاهم.
نعم، ثم الشيخ استحسن قال ليت أن هذا القائد علمهم قبل الطواف، لأن التعليم قبل الطواف، يعلمهم يقول افعلوا كذا وينبههم لما ينبغي أن يفعلوه قبل أن يبدأوا بالطواف، ثم يكون معهم قريبا منهم بحيث إذا أشكل عليهم شيء أو احتاجوا إلى سؤال بين لهم المشروع، هذا الذي ينبغي. أما أن يكون هو الذي يدعو وهم يرددون وراءه فهذا فيه تشويش على الناس، وأيضا بعض الذي يردد وراءه لربما لا يعقل ما يدعو به فيكون كالذي يدعو وهو ساهل لا يدري ما يقول. نعم.
قال رحمه الله الركعتان بعد الطواف والخطأ فيهما. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين الكعبة، وقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد.
نعم، هذا ما يتعلق بالركعتين بعد الطواف، والمشروع هو أن يصلي ركعتين كما أمر الله عز وجل بذلك، قال واتخذوا مقام إبراهيم مصلى خلف المقام إن تيسر، يقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص، وإن قرأ بغيرهما جائز، وهاتان الركعتان سنة، فلو لم يصلي ركعتين فطوافه صحيح، وكذلك لو أداهما في غير هذا المكان هذا جائز، خصوصا مع الزحام، فإذا وجد الزحام فما كذا ذكرنا في القاعدة أنه لا يطلب السنة بفعل محرم والمشقة على الناس، فيؤدي هاتين الركعتين إن تيسر ولا يوجد زحام خلف المقام، فإن لم يتمكن ذهب إلى أي مكان وصلى هاتين الركعتين في أي مكان من المسجد، بل ذكر العلماء أنه يصح أن يؤدي هاتين الركعتين حتى خارج المسجد، بل ذكر بعضهم أن يصح أن يؤدي الركعتين حتى لو خرج خارج حدود الحرم، لأنها ركعتين السنة أن يؤديها خلف المقام، لكن لو أداهما في أي مكان آخر فهي مجزئة، ولو لم يصلي فطوافه صحيح، وهاتان الركعتان هما سنة لكل طواف، يعني سواء كان هذا الطواف من النسك تعلق بالحج أو بالعمرة، سواء قلنا طواف قدوم أو إفاضة أو وداع أو هو طواف العمرة أو طواف يتنفل به الطائف، فكل طواف يشرع له ركعتان، وقد يطوف سبعة أشواط ويصلي ركعتين، ثم أراد إذا أراد أن يطوف يطوف سبعة أشواط أخرى للمتنفل ويصلي ركعتين، وقد يجمع بين أكثر من أسبوع ثم بعد ذلك يصلي بعدد ما طاف كما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل. نعم.
قال رحمه الله: والخطأ الذي يفعله بعض الناس هنا ظنهم أنه لا بد أن تكون صلاة الركعتين قريبا من المقام فيزدحمون على ذلك ويؤذون الطائفين في أيام الموسم ويعوقون سير طوافهم، وهذا الظن خطأ، فالركعتان بعد الطواف تجزئان في أي مكان من المسجد، ويمكن المصلي أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة وإن كان بعيدا عنه، فيصلي في الصحن أو رواق المسجد ويسلم من الأذية فلا يؤذى ولا يؤذي، وتحصل له الصلاة بخشوع وطمأنينة. ويا حبذا لو أن القائمين على المسجد الحرام منعوا من يؤذون الطائفين بالصلاة خلف المقام قريبا منه وبينوا لهم أن هذا ليس بشرط للركعتين بعد الطواف.
نعم، من الأخطاء التي تقع كما ذكر المؤلف أن بعضهم يظن أنه لا بد أن تكون هاتين الركعتين بجانب المقام، ومهما عظم الزحام فلا بد من الصلاة في هذا المكان، ولهذا بعضهم يتحلقون يعملون حلقة كبيرة من الرجال ويأتي النساء يصلين بداخلها أو غير النساء ويؤذون الناس ويشقون عن الناس، فلك أن تتأمل كم من طائف يتأذى بهذا التحلق، العشرات بل ربما كان المئات، فهذا من الجهل، يعني هذا الفعل جرهم إلى أذية المئات، بل ربما تعثر بعض الناس فيهم، بل ربما دهس بالأقدام ومات بسبب هذا الفعل. ولو تأملنا كل من أراد أن يصلي فعل هذا لاقتتل الناس في هذا المكان، لكن الحمد لله أنه يوجد في كثير من المسلمين علم وفقه، وإلا لو عم الجهل وفعل كل الناس ما فعل هؤلاء ما وجد الناس مكان يطوفون فيه، هذا من الجهل، فحتى لو مكن الإنسان بل لو وجد مكانا قريب من المقام في بعض فترات الطواف فإنه لا يصلي فيه، لأنه لربما جاء الطواف وأدركه وشق على نفسه وعلى الناس، مثل أوقات المواسم في الحج في رمضان، فعليه أن يذهب ويختار له مكانا في الصحن بعيدا لا يدركه الطواف، فإذا لم يجد ذهب إلى الرواق، فإن لم يجد تأخر إلى أن يجد مكانا لا يشق فيه إذا ما صلى على الطائفين وعلى الناس، ولو لم يجد في هذه الجهة انتقل إلى جهة أخرى، لا يلزم أن يكون في جهة المقام، فهذا هو الفقه. ثم ذكر العلماء أيضا أن الخشوع في الصلاة فضيلة مقدمة على فضيلة المكان، فمن صلى ركعتين خلف المقام بغير خشوع ومن صلى في آخر المسجد بخشوع فالذي صلى في آخر المسجد أفضل من الذي صلى بجانب المقام، هذا لو سلم من الإثم والأذية، فكيف إذا صاحب هذا الأذية والمشقة على الناس؟ لأن العبرة في الصلاة بالخشوع، ولربما شرع الصلاة يعني بالقرب من المقام لاستحضار هذا المكان العظيم والخشوع في الصلاة، فإذا ذهب الخشوع أصلا في هذا المكان فينبغي أن يبحث في مكان آخر تؤدى فيه هذه الصلاة بخشوع، لأن المقصود هو تحقيق الخشوع في الصلاة. حقيقة هناك أخطاء كثيرة ترتكب، كذلك بعض النساء يصلين في هذا المكان وقد تكشف وجهها فتعرض نفسها والناس للفتنة، هذا لا يجوز على المرأة أن تصلي في مكان لا يراها فيه الرجال. نعم في الطواف هي معذورة، أما الصلاة فتختار مكان تبتعد فيه عن الرجال وعن مزاحمة الرجال. وأيضا حتى لو لم يصحب هذا تحلق، إذا كان هذا يشق على الطائفين فإنه لا يجوز للمسلم أن يصلي في هذا المكان إذا كان يشق على الناس، هذا أيضا مع ما يتعرض له من أن الناس يقطعون صلاته، ومعلوم أن المرور بين يدي المصلي فيه نقص في الصلاة، بل أنه إذا مرت المرأة على الصحيح أنها تبطل الصلاة، فإذا صلى في هذا المكان ومرت بين يديه امرأة فإنها تقطع صلاته، وعلى هذا يتبين أن المشروع هو أن يبتعد عن المكان الذي يكثر فيه الزحام، وأن يختار مكانا يناسب يصلي فيه ويتخذ سترة حتى لا يمر الناس بين يديه. ثم إن المؤلف رحمه الله استحب أن يمنع أو يمنع القائمون على المسجد الحرام هؤلاء من الصلاة في ذلك المكان في وقت الزحام، وهذا حق وينبغي حقيقة أن يسعى لتحقيقه، والجهود بحمد الله تبذل لتحقيق النسك على الوجه المشروع، فينبغي أن يراعى هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: ومن الخطأ أن بعض الذين يصلون خلف المقام يصلون عدة ركعات كثيرة بدون سبب مع حاجة الناس الذين فرغوا من الطواف إلى مكانهم.
نعم، هذا أيضا يفعله بعض الناس، يأتي حتى في غير وقت الزحام، فإن هذا المكان هو مكان للصلاة وتأدية ركعتين، فبعض الناس يصلي ركعات كثيرة، فينبغي له إذا أراد أن يتنفل يصلي ركعتين في هذا المكان حتى ولو لم يوجد زحام، ثم إذا أراد زيادة التنفل ينتقل إلى مكان آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرع صلاة ركعتين للطواف بعد الطواف في هذا المكان، فمن أراد أن يتنفل عليه أن ينتقل إلى مكان آخر، لأنه سيأتي غيره ويصلي الركعتين في هذا المكان، فلا يزاحم الناس بصلاة زائدة عن هذه الصلاة في هذا المكان حتى ولو لم يوجد زحام، لأنه مظنة يأتي يعني إنسان فيصلي يريد أن يصلي فلا يجد مكانا، فمن أراد زيادة التنفل ينتقل إلى مكان آخر، ومن ظن أن الزيادة عن الركعتين مشروعة في هذا المكان فهذا قد يدخل في البدع، لأن المشروع هو صلاة ركعتين فقط، فإذا ظن أنه يصلي أربع ركعات أو ست فهذا زيادة عن المشروع، لكن إذا حملنا هذا على التنفل العام فنقول ينتقل إلى مكان آخر ويتنفل فيه ويكون بهذا قد وافق السنة. نعم.
قال رحمه الله: ومن الخطأ أن بعض الطائفين إذا فرغ من الركعتين وقف بهم قائدهم يدعو بهم بصوت مرتفع فيشوشون على المصلين خلف المقام فيعتدون عليهم، وقد قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.
نعم، أيضا هذه من الأخطاء أن بعض الحجاج إذا ما فرغوا من الركعتين اجتمعوا في هذا المكان وأخذوا يدعون، يدعو رجل ويرددون وراءه، فهذا لا شك أنه مخالفة، ثم إنه لم يشرع الدعاء بعد الركعتين، لأن الأصل في الدعاء أنه يكون في الركعتين، لكن لو أراد أن يدعو ولم يلتزم ذلك لا بأس، أما أن يظن هناك دعاء جماعي بعد الركعتين، فإن الأصل في الصلاة أن الدعاء في الصلاة، وإذا أراد أن يدعو لا بأس أن يدعو، وأما أن يظن أن الدعاء بعد الركعتين هذا ليس من السنة، والتزامه ليس من السنة. وكذلك من المخالفة أن يرفع الصوت بذلك والتشويش على الناس في هذا المكان، كما نبه على هذا المؤلف رحمه الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: ذهبت إلى جدة قبل طواف الوداع، فهل علي في ذلك خطأ وقد رجعت إلى مكة في نفس اليوم؟
سبق التنبيه على أنه لا ينبغي لمن أراد أن يذهب إلى جدة أن يخرج قبل طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف، فهذا لم يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، وإنما سافر إلى جدة، فجدة لها حكم غير مكة. فإذا رجع وأراد أن يطوف فالصحيح أن هذا الطواف غير مجزي، وإنما يتجب عليه الفدية، وهو ذبيحة، أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. نعم.
يقول: ما حكم من يستكمل معلوم الحج بدين، مع العلم بأن فرصة الحج في بلادنا لا تباح دائما؟
من لم يجد النفقة فإنه لا يجب عليه أن يستدين، ولكن إن استدان وتكلف فحجه صحيح. نعم.
يقول السائل: هل صحيح أن بعض العلماء يقولون بأن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى من الحجر الأسود إلى الركن اليماني؟
نعم.
هل صحيح أن بعض العلماء يقولون بأن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى يكون من الحجر الأسود إلى الركن اليماني؟
لا، هذا غير صحيح. الرمل في جميع الأشواط الثلاثة، وإنما ورد في حكمة هذا أن قريش كانوا ينظرون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذه الجهة فيرونهم يرملون، فلما رأوهم وكانوا يقولون إن هؤلاء القوم جاءوا من يثرب وقد أعيتهم حمى يثرب، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أمر أصحابه أن يرملوا، فلما رأوهم قالوا إن هؤلاء الذين تقولون قد أصابتهم حمى يثرب هم بهذه الشدة والجلد، فكانوا ينظرون إليه من هذه الجهة، لكن هذا لا يدل على أن هذا يفعل بهذه الجهة، بل استقرت السنة على أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأول من جميع الجهات.
يقول السائل: ما حكم الصلاة داخل الحجر؟
الصلاة داخل الحجر على الصحيح أنها كالصلاة داخل الكعبة، واختلف العلماء في الفريضة هل تصح داخل الكعبة أم لا، وأما النافلة فهي صحيحة، النافلة إذا أديت داخل الكعبة فهي صحيحة، فإذا كان داخل الكعبة استقبل ما شاء من الجدران في أي جهة، ولكن قال العلماء إذا صلى داخل الحجر فإنه يستقبل البناء الكعبة الآن المبنية إذا كان داخل الحجر، وهذه من المفارقات بين الصلاة داخل الحجر وداخل الكعبة. نعم.
يقول السائل: هل يكون الرجل محرما لعمة زوجته ولأخواتها في حالة وجود زوجته معه بالنسبة للسفر وكذا للمناسك؟
لا، ليس بمحرم لأقرباء زوجته، وإنما هو محرم لزوجته، فأمها نعم، وأما عمتها وخالتها وأختها فهذا ليس بمحرم لها، ولو وجدت أو كانت المرأة أو هذه الزوجة معه في سفر فهو ليس بمحرم للنساء الأجنبيات عنه إلا هذه المرأة وأمها. نعم.
هذا سائل يسأل عن مكان قبر عثمان رضي الله عنه وقبر علي رضي الله عنه.
عثمان رضي الله عنه مكانه في البقيع، ولكن ليس هناك أمر يتعلق من حيث المشروعية بمعرفة القبور وبمعرفة الأموات وأن تقصد هذه القبور، فمن جاء إلى البقية فإنه يسلم على أهل البقيع ممن دفن في البقيع من الصحابة ومن أمهات المؤمنين ومن الصالحين. وكذا قبر علي فإنه لا يعرف. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن علماء الأمة لم يعتنوا بمعرفة القبور وأماكنها، لأنه لا يترتب عليها عبادة، بل حتى قبور الأنبياء لا يعرف إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قبر موسى يعني أنه عند الكثيب الأحمر كما قال شيخ الإسلام، ولا يعرف على وجه التحديد. وأما غيرهم من الأنبياء فقبورهم غير معروفة، ولهذا لم يكن للعلماء عناية بمعرفة القبور وبأماكنها، لأنه لا يترتب على ذلك عبادة، بل ربما كان هذا ذريعة أن تعظم هذه القبور التعظيم الذي لا يليق.
سائل يقول: قام مشرف الرحلة بجمع ثمن الهدي من الحجاج ونحن متمتعون، وذبح الهدي في اليوم الخامس من ذي الحجة، فلما عارضناه بأن الذبح في يوم العيد قال بأن هناك فتوى بذلك، فهل حجنا صحيح؟
الهدي لا يذبح إلا في يوم النحر، ومن ذبح قبل ذلك فليس هذا بهدي، هذا خطأ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي وأمر أصحابه أن يتحللوا فهو لم يتحلل، لأنه ساق الهدي، والذي ساق الهدي ليس له أن ينحر قبل يوم النحر. فكذلك الذي اشترى الهدي ليس له أن ينحر الهدي إلا في يوم النحر، فهذا خطأ. وهذا لم يحصل، من ذبح قبل يوم النحر فلم يحصل من الذبح في وقته، وإنما ينمون بذلك الصدقة، وعليهم أن يذبحوا ذبيحة لفقراء الحرم ليكون هذا عوضا عما يعني تركوا من الهدي.
يقول السائل: لم نذهب إلى منى في يوم الثامن من ذي الحجة وصعدنا إلى عرفة بحجة ألا تفوتنا عرفة، فهل علينا شيء؟
اليوم الثامن، الذهاب إلى منى في اليوم الثامن سنة، فمن أتى إلى منى في اليوم الثامن فهذا سنة، وأما من لم يأتي فليس عليه شيء. إذا ذهب إلى عرفة لذلك اليوم فإنه لا بأس، لكنه تقدم، والسنة أن يكون خروجه من منى إلى عرفة في صبيحة اليوم التاسع.
قال فتى موسى: وما أنسانيه إلا الشيطان، فلماذا لم يقل وما أنسانيه إلا الله؟
لأن الشيطان يتسبب في نسيان الإنسان، هو متسبب فيه، فالنسيان قد يكون غفلة من الإنسان، وقد يكون تلبيس من الشيطان، كما ورد أنه يلبس على الإنسان في صلاته وفي غيره، فيشغل ذهنه ببعض الأشياء حتى ينسى، فهو سبب. والنسيان قد يحصل ذهول من الإنسان، وقد يحصل أنه قد ينشغل بأمر صالح من الأعمال الصالحة فيحصل له النسيان، ولا يعني ذلك أن الشيطان مؤثر في النسيان بحيث هو الذي يوجد النسيان، لأن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، وليس لأحد، لا الشيطان ولا غيره، أن يكون لهم تأثير على الفعل، إلا أن الشيطان يلبس ويوسوس فيكون سببا للنسيان. أما النسيان فهو فعل الإنسان يضاف إليه، وقد يكون بسبب من الشيطان فيضاف إليه. نعم.
لماذا سمي المسيح الدجال بهذا الاسم؟
قيل لأنه ممسوح إحدى العينين، إحدى عينيه ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض، يعني يطوف بالأرض. نعم.
يقول: ما حكم استلام الركن اليماني للمحرم إذا علم بأن بعض الناس يفرغون عليه الطيب؟
إذا علم أن فيه طيب لا يستلم، لأنه ممنوع من مس الطيب، ولهذا لا يجوز أن يجعل على الركن اليماني ولا على الحجر الأسود شيء من الطيب، لأن هذا يؤثر على الإحرام.
يقول: في الدول الغربية رسوم الدراسة بالجامعات لأبنائنا أصبحت عالية جدا، وهم يعطون قروضا للطلبة بربح بسيط على أن يرجع القرض، فما حكم هذه القروض مع العلم بأن الدراسة في الجامعة بدون هذه القروض مستحيلة لذوي الدخل المتوسط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
القروض هذه إذا كانت تؤدى وتسدد بقيمتها الأصلية لا بأس بها، وأما إذا كانت بفوائد فهذا ربا لا يجوز، والربا لا يباح لا للدراسة ولا للعلاج ولا للزواج ولا لبناء السكن، الربا محرم لا يباح بحال من الأحوال. فإذا كانت هذه القروض فيها فوائد تسمى باسم فوائد أو بغيرها من الأسماء فهذا الربا، وأما إذا كانت هذه قروض تسدد بقيمتها الأصلية على أقساط أو مؤجلة فلا بأس بذلك.
يقول: ما وجه تسمية الصفا والمروة؟
جبلان، الصفا جبل والمروة جبل. نعم.
يقول السائل: شاب خطب فتاة متوفى والدها ولم يعقد عليها بعد، فهل يجوز الاتصال بوالدتها والاطمئنان عليها؟
لا بأس إذا كان هذا لا يؤدي إلى فتنة ويكون هذا عن طريق الهاتف، أما الخلوة بالمرأة الأجنبية إذا كان تقدم لخطبتها ولم يعقد عليها فهي وأمها أجنبيات عنه، فلا يجوز له الخلوة بهذه المرأة ولا بأمها، أما إذا عقد عليها فهي زوجة له لكن لا يدخل بها ولا يخلو بها إلا بعد إعلان الدخول حتى لا يحصل ما يندم عليه بعد ذلك.
يقول السائل: ما سبب قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟
نعم، هذا قول ينقل عن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود وغيرهما من الصحابة، وهو من الفقه، فإن مخاطبة الناس بما لا تدركه عقولهم يكون فتنة لهم، ولهذا درج العلماء على مخاطبة الناس على قدر عقولهم، لأن الناس لو خوطبوا بأمر لا تدركه عقولهم لربما سرعوا إلى التكذيب أو فهموه على غير وجه، فكان من الآداب التي تراعى في التعليم والتدريس أن يخاطب الناس بما يعرفون، يخاطب الناس على قدر عقولهم وعلى قدر أفهامهم.
يقول السائل: سمعنا أن عمر رضي الله عنه قد حاول الفصل في الطواف بين الرجال والنساء، هل هذا صحيح؟
الله أعلم، ولكن لو أن عمر رضي الله عنه أراد ذلك ولم يتمكن منه، أو أنه كان في وقت أراده، لا يعني أنه في كل الأوقات يكون هذا الأمر مهيئا كما كان في عهد عمر، فعلى كل حال ولاة الأمور هنا يجتهدون في كل ما فيه مصلحة استشارة العلماء، وبعض الناس يقترح اقتراحات ويستحسن أشياء وهو لا يدرك الأثار المترتبة عليها، فإذا رأى ولاة الأمور يعني مصلحة في ذلك فعلوا، وإذا كان العلماء ولاة الأمور من العلماء والأمراء لم يروا ذلك فالإنسان لا يثير الفتن وأن لا يتكلم بشيء يحدث للناس فتنة، فإنه هذه الأمور العامة لا ينبغي الكلام فيها باستحسان أفراد أو بكلمة يقولها الإنسان، وإنما تعرض على العلماء ويستشار فيها كبار الخبراء، والفصل في الطواف بين الرجال والنساء قد يصعب لأن الرجل يأتي بزوجته وهو لا يريد أن يفارقها ويخشى أن يفقدها أو أن تفقده، ولربما حصل بعد ذلك مشقة في أن يجدها، فولاة الأمور والعلماء يراعون هذا، وعلى كل حال ما زال الناس يطوفون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ولكن ينبغي للمرأة أن تتحجب وحتى أثناء إحرامها عليها أن تستر وجهها في أثناء طوافها إذا مر بها الرجال كما هو الشأن في هذه الأيام.
يقول السائل: قال صديق لي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وتساءل عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو داخل المسجد، فنرجو الإفادة.
سبق التنبيه على هذا، وهو أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وإنما دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة ليست من المسجد، ولهذا كان في اعتكافه عليه الصلاة والسلام كان يخرج رأسه لعائشة وهي في حجرتها فترجل شعره، وهو في معتكفه لا يخرج إليها، وهي في بيتها حائض لا تخرج من بيتها إلى المسجد، فدل على أن الحجرة لها حكم غير حكم المسجد. وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تمتلك هذه الحجرة، واشتراها معاوية رضي الله عنه منها، فدل على أنها ملك لها، ولو كانت من المسجد لما اشتراها معاوية. وقبل ذلك عمر رضي الله عنه لما أراد أن يدفن بجانب صاحبيه، بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، استأذن عائشة، لأن هذه الحجرة وهذا البيت ملك لها، فهذا مما يدل على أن هذه الحجرة ليست من المسجد. ثم بعد ذلك بقيت عائشة تصلي في بيتها، وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية من الحجرة، والحجرة على الصحيح أنها ليست يعني كما يظن الآن أنها مكان واحد، وإنما هو بمثابة ما نسميه بيت، وفيه عدة غرف أو حجر، فكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستار، فهو في حجرة أو كما نسميها غرفة الآن، وكان بينه وبينه ستار، كانت تصلي في حجرة أخرى أو في مكان آخر. ثم بعد ذلك اشتري منها هذا البيت وأحيط بهذه الجدران، ثم بعد توسعة المسجد في عهد الدولة الأموية، كان الأمير على المدينة عمر بن عبد العزيز، أحيط القبر بالجدران، ثم عزل عن المسجد ووسع المسجد، فبقي هذا المكان ليس من المسجد، ولهذا لو دخل إنسان في هذه الحجرة وصلى لم يصلي في المسجد وإنما في القبر، وبحمد الله أنه منع الناس من الصلاة في القبر، والمسجد أحاط بالقبر. وهذه ضرورة، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم توقيفي، وقبره أيضا توقيفي، لأنه جاء أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه، وهو مات في حجرة عائشة فدفن في حجرة عائشة، فالصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من العلماء رأوا أن هذه ضرورة، فليس بالإمكان أن ينقل المسجد، وليس بالإمكان أن ينقل القبر، ولكنهم أحاطوا القبر بجدران يعزل القبر عن المسجد. وأما بقية المساجد الأخرى فإنه ليس هناك ضرورة أن تبنى على القبور، ولا أيضا أن تجعل القبور في المساجد. ثم الآن الذي يتكلم في هذا، نحن عندنا نص قاطع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وهذا الأمر الذي حصل لم يكن بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو باجتهاد من الصحابة رضي الله عنه، واجتهاد صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المكان الذي مات فيه، وبحمد الله أصبح وجود القبر محاط بهذه الجدران وداخل المسجد كان فيه عصمة أن يعبد القبر من دون الله عز وجل، فتحقق بهذا أن استجاب الله عز وجل لنبيه عندما دعاه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فما زال المسلمون بحمد الله يزورون القبر ثم ينصرفون إلى نواحي أخرى من المسجد ويدعون ويصلون، ولا يستقبلون بصلاتهم القبر. وأما ما قد يفعله بعض الجهلة، فإن هؤلاء الجهلة ليس لهم ليس للأمة محاسبة عنهم، وإنما هم محاسبون عن أنفسهم، وإلا فالذي عليه العلماء بل عامة المسلمين بحمد الله أنهم يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينتقلون إلى أماكن أخرى من المسجد ويصلون فيها. نعم.
يقول السائل: الصلاة في الصف الأول أفضل أم الصلاة في الروضة الشريفة؟
الصلاة في الصف الأول أفضل إذا أقيمت صلاة الجماعة، وفي الروضة إذا أراد الإنسان أن يصلي منفردا فلا شك أن الصلاة في الروضة أفضل، لأنه الصلاة النافذة أفضل ما تؤدى في الفريضة إذا كانت في غير جماعة. أما إذا قيمت جماعة مثل التراويح وغيرها ولو كانت نافلة فإن الصلاة في الصف الأول أفضل. نعم.
يقول: هل القراءة في الركعتين خلف المقام تكون جهرا أم سرا؟
لا يجهر بها وإنما يسر بها. نعم.
هل الالتزام بين الباب والحجر الأسود مشروع في كل الأشواط؟
أما في كل الأشواط فهذا لم يثبت، وإنما ثبت بعد الطواف أو في أثناء الطواف، وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام عن بعض الصحابة وفيه أثار عن الصحابة، ولكن ليس فيه شيء قاطع عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: من تأخر عن الوصول إلى مزدلفة بسبب ازدحام السيارات وهو برفقة نساء وأطفال لا يستطيع أن يسير ويترك السيارة، ووصل إلى مزدلفة بعد الفجر بسبب هذا العذر، وكان على علم من طالب علم يثق به بأن من ترك المبيت بمزدلفة على عذر لا شيء عليه، فهل عليه دم؟
هذا ليس عليه شيء، إذا انتقل من عرفة وخرج من عرفة وهو يريد مزدلفة وصادف الزحام ولم يصل إلى مزدلفة إلا الفجر أو قبل ذلك ليس عليه شيء. نعم.
إذا وصل بعد الفجر،
ولو وصل بعد الفجر لأنه أراد مزدلفة فلم يتمكن من الوصول إليها إلا بعد ذلك فهو معذور.
يقول السائل: هل هناك رخصة للمرور أمام المصلي في الأماكن المزدحمة أو في الحرمين أو للطائف؟
ليس هناك رخصة إلا عندما يكون هذا المصلي صلى في مكان ليس للناس طريق إلا هذا المكان، فهذا المعتدي المصلي، لأن الاعتداء أحيانا قد يكون من المصلي وقد يكون من المار، فالمصلي يجب عليه أن يتخذ سترة، فإذا اتخذ سترة فالمرور بين يديه اعتداء، وأما إذا صلى في طريق الناس أو على الأبواب فإن هذا هو المعتدي وهذا لا حرمة له يمر بين يديه، لكن إن استطاع الإنسان أن يتجنب ذلك ويتورع فهذا أفضل وأحسن. وأما في الطواف نعم، فإنه في أثناء الطواف فإن من صلى في الطواف فإنه لا يقطع الطواف من أجل وجود مصلي يصلي في الطواف، والذي ينبغي لهذا المصلي أن يبتعد عن مكان الطواف. نعم.
يقول السائل: هل يجوز التنفل بالطواف شوطا واحدا أو شوطين؟
الطواف لا يصح إلا سبعة أشواط، فلا يتنفل بشوط أو شوطين أو أكثر من ذلك إلا أن يتم سبعة أشواط. نعم.
يقول: إذا نوى شخص التعجل في المبيت بمنى واستعد وجهز أمتعته ثم نزل المطر فلم يستطع الخروج إلا بعد المغرب، فهل عليه شيء؟
الذي يظهر أنه إذا استقل السيارة أو خرج ماشيا يريد الخروج من منى ثم جاءه المطر فلا شيء عليه، يواصل سيره. وأما إذا أراد ذلك وهو باقي في بيته ثم جاء المطر قبل أن يشرع في الخروج فالأولى والأحوط أن لا يخرج.
يقول السائل: قمنا بطواف الوداع بعد صلاة العشاء ثم سلمنا الأمتعة للوكالة ثم نمنا بضع ساعات وصلينا الفجر في مسجد قريب من سكننا ثم قصدنا المدينة، فهل علينا شيء؟
الواجب هو أن يكون الطواف قبيل الخروج من مكة، أما أن يطوف بعض الناس ثم يبيت في مكة فالذي يظهر أن هذا الطواف لم يكن هو آخر العهد بالبيت، ولكن أنا لا أستطيع أن أوجب على هذا السائل شيئا، يسأل العلماء فإن رخص له فذاك وإلا فيجب عليه فدية. نعم.
يقول: سمعت بأن من قبل الحجر الأسود عاد كيوم ولدته أمه من الذنوب، فهل هذا صحيح؟
لا أعلم أنه ورد بذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثواب الذي يترتب على العمل لا بد أن يكون توقيفيا، لا يجوز الإنسان يقطع بشيء إلا بنص، فأنا لا أعلم أنه ثبت في هذا شيء.
يقول السائل: حججت العام قبل الماضي وذهبت إلى عرفات وفعلت مناسك الحج، وعند عودتي إلى مكة أديت طواف الوداع ونسيت أن أسعى بين الصفا والمروة.
السعي إذا كان للحج ولم يسعى بعد طواف القدوم، إذا كان قارنا أو مفردا سعى بعد طواف القدوم ليس عليه سعي، وأما المتمتع فلا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة. فإذا كان لم يسعى لحجه، إذا كان قارنا أو مفردا أو كان متمتعا طاف طواف الإفاضة ولم يسعى، فإنه يجب عليه أن يسعى، لأن السعي ركن من أركان الحج لا يسقط بالنسيان ولا بالسفر، وإنما يجب عليه أن يرجع ويكمل هذا الركن حتى يتم حجه.
لكن يبدو أنه حج هذه السنة أيضا، هو الآن يتكلم عن حجه ماضية قبل بضع سنوات.
ولو كان لا بد من إتمام هذا الركن، لا بد من إتمام هذا الركن، لأن الحج الماضي إذا بقي منه شيء يتم بعد ذلك، فعليه أن يؤدي هذا الركن، إلا إذا أتى يعني قبل ذلك ووجه إلى أن يعتمر ويسعى سعى فلا شيء عليه. أما إذا بقي ولم يسعى فالذي يظهر أنه لا بد أن يأتي بهذا الركن لأنه متعلق بذمته.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.